مالك رحمه الله تعالى النصف والنصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين، أو النصف مع السدس كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فقد كنا بدأنا الكلام على أصول المسائل في أحكام المواريث. قلنا إن الفروض ستة وبينا مخارجها، وتكلم على أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، وبدأ الكلام على أصل ستة، وهذا ذكر عددا من الأمثلة يبين فيها المسائل التي يكون أصلها من ستة. المراد بأصل المسألة كما مر بنا هو ما يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فإذا كان عندنا نصف فتخرج من اثنين، إذا كان عندنا ثلثين أو ثلث فتخرج من ثلاثة، وإذا كان عندنا سدس فتخرج من ستة، وإذا كان عندنا ثمن فتخرج من ثمانية، وإذا كان عندنا نصف وسدس فتخرج من ستة، وإذا كان عندنا نصف وربع فإنها تخرج من أربعة، وإذا كان عندنا ثمن وسدس فإنها تخرج من 24، وإذا كان عندنا ثلث وربع فإنها تخرج من 12، وهكذا. وكان بودي لو أنه يكون مثلا بالإمكان نضع سبورة لبيان هذه المسائل، لأن هذه أو هذا الفن لا بد فيه من كثرة التمارين وضرب الأمثلة. وقد ذكر المؤلف هنا إذا كان عندنا نصف وسدس فإنها تكون من ستة، لأن النصف من وكمثل لهذا ببنت وأم وعم، فالبنت لها النصف والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والعم يأخذ الباقي، فتكون مسألتهم من ستة. أو كان سدس وما بقي كأم وابن، فالأم لها السدس والابن يأخذ الباقي، تكون من ستة. وبعد هذا بين أن أصل ستة قد يعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، فقال تعول الستة إلى عشرة شفعا ووترا. وإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة أو أخت لأب وجدة، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والجدة لها السدس، فعندنا نصفين وسدس، فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة، فيكون لكل واحد منهم أقل من نصيبه، فللزوج ثلاثة أسباع بدلا من النصف، وللأخت ثلاثة أسباع بدلا من النصف، وللجدة السبع بدلا من السدس، وهكذا.
وتعول الستة إلى عشرة،
تعدنا أقلوها إلى ثمانية،
وإلى
بعد سطرين ثلاثة،
والربع من كزوج أو والثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها، وإلى تسعة كزوج وأختين.
يعني تعول الستة إلى ثمانية إذا كان عندنا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وأم، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأم لها الثلث. والثلث والنصف تجتمعان في أصل ستة فيكون أصل المسألة ستة وتعول إلى ثمانية لأن عندنا نصفين وثلث.
وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها.
قال تعول إلى تسعة، الستة كما لو كان عندنا زوج وأختين شقيقتين أو أختين لأب وأختين لأم أو أخ وأخت لأم، فالزوج له النصف والأختين الشقيقتين لهم الثلثين والإخوة لأم لهم الثلث. ففي هذه الحال عندنا ثلث وثلثين ونصف، فهذه تجتمع في أصل ستة ولكنها عند قسمة المال نجد أنها تعود إلى تسعة فيصور للزوج ثلاثة من تسعة بدلا من ستة، وهذا يعادل الثلث.
وتسمى ذات الفروق لكثرة عولها والربع منها.
وكذلك ممكن أن تعود إلى عشرة كما لو كان عندنا زوج وأم وأخوين لأم و أختين لو كان عندنا زوج وأم وأختين لأم أو أخوين لأم وأختين لغيرها يعني أشقة أو لأب، فعندنا الزوج لها النصف والأم لها السدس والأخوين لأم لهما الثلثين والأختين الشقيقتين لهما الثلثين، فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة، وهذه أقصى ما تعول إليه الستة.
والربع من الثلثين.
نعم.
والربع مع الثلثين كزوج وبنتين وعم من اثنين من اثنى عشر لتباين المخرجين، او الربع مع الثلث كزوج وام وعم من اثنى عشر كذلك.
ثم ذكر اصل اثنى عشر، قال يكون اصل المسألة اثنى عشر اذا وجد فيها ربع وثلثين، الربع كنصيب الزوج إذا كان هناك فرع وارث معه بنتين وعم، فالبنتين يأخذن الثلثين والزوج يأخذ الربع فيكون أصلها من اثنى عشر، والعم يأخذ الباقي. أو وجد في المسألة ربع وثلث كزوجة وأم وعم، فالزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث والأم لها الثلث أيضا لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الأخوة، والعم يأخذ الباقي فيكون أصلها أيضا من 12، للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة والباقي يأخذه العم خمسة من 12.
أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن من 12 للتوافق وتعول لاثنى عشر الى سبعة عشر وترا.
قال اذا وجد في المسألة ربع وسدس فتكون ايضا من اثنى عشر كما لو كان هناك مسألة فيها زوج وام وابن، فالام صاحبة سدس لوجود الفرع الوارث والزوج ايضا صاحب ربع لوجود الفرع الوارث، فللزوج الربع من اثنى عشر ثلاثة والام السدس اثنين من اثنى عشر و للابن الباقي تعصيبا. ثم بعد هذا قال ان 12 تعول الى 17 وترا يعني تعول الى 13 والى 15 والى 17،
فتعول ل 13 كزوج وبنتين وام.
مثل لي عولها ل 13 بما لو كان توفي إنسان عن زوج وعن بنتين وعن أم، فالزوج له الربع من 12 ثلاثة والبنتين الثلثين 8 والأم لها السدس 2، فعندنا الزوج له الربع 2 3 و8 11 و2 سدس للأم تكون 13.
ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى
أيضا مثل لعولها إلى 15 ما لو توفي إنسان عن زوج وبنتين وأبوين، المراد بالأبوين يعني أب وأم، فللزوج الربع كالمثال السابق وللبنتين الثلثين أيضا 8 من 12 هذه 11 وللأب السدس 2 وللأم أيضا السدس 2 المجموع في هذا يكون 15.
وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين وتسمى أم الأرامل وأم الفروج.
أيضا تعول 12 إلى 17 في مسألة الورثة كلهم نساء، ولهذا تسمى بذات الفروج أو أم الأرامل. توفي إنسان عن 3 زوجات وعن جدتين وعن 4 أخوات لأم وعن 8 أخوات شقيقات، فالزوجات في هذه الحال لهن الربع 3 من 12 والجدتين يشتركان في السدس 2 هذه 5 و4 أخوات لأم لهن الثلث 4 وهذه 9 و8 أخوات شقيقات لهن الثلثين 8 9 و8 17.
والثمن مع السدس كزوجة وأم وابن من 24 لتوافق المخرجين.
أدري الكلام هذا مستوعب ولا لا؟ يعني مستوعبين الكلام هذا ولا لا؟ ها؟ السبورات ما هي ممكن. لحظة شوي، فرصة للأسئلة بعدين. بعد هذا مثل للأصل 24 متى يحتاج إليه؟ قال إذا كان في المسألة ثمن وسدس، لأن الثمن من 8 والسدس من 6، فلا يجتمع هذان الأصلان إلا في 24. فإذا كان عندنا زوجة وأم وابن، فالزوجة لها الثمن من 24 3 والأم لها السدس من 24 4 هذه 7 والباقي يأخذه الابن تعصيبا.
أو الثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وأخ شقيق من 24 للتباين وتعود.
قال أيضا يكون أصل المسألة من 24 إذا كان فيها ثمن وثلثين، كما لو كان فيها زوجة وبنتين، فالزوجة لها الثمن 3 والبنتين لهما الثلثين 16 والمجموع 19 والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا.
وتعول مرة واحدة إلى 27 ولذلك تسمى البخيلة كزوجة وأبوين وابنتين وتسمى المندرية.
تعول 24 مرة واحدة إلى 27، متى يكون ذلك؟ قال إذا وجد عندنا زوجة وأب وأم وبنتين، فالزوجة لها الثمن 3 والأب والأم لكل واحد منهم السدس وهو في حق كل واحد منهما أربعة وأربعة ثمانية مع ثلاثة 11، وللبنتين الثلثين 16، فستة عشر وأحد عشر 27.
وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض فرض بقدره أي بقدر فرضه، لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض غير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة، فإن كان من يرد عليه واحد أخذ الكل فرضا ورد، وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية، وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل المسألة.
بعد هذا قال تكلم على مسألة الرد، يقول إذا أنه أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي قدر من المال وليس هناك عصبة، ليس في المسألة أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا عم شقيق ولا عم لأب ولا ابن عم شقيق ولا ابن عم لأب ولا أحد من أبناء العم من جهة الجدودة عن طريق الأب ولا معتق، ففي هذه الحال ماذا يعمل بهذا المال الباقي؟ قال يرد على أصحاب الفروض الذين هم من ذوي الأرحام، يعني الذين يرتبطون بالميت عن طريق النسب، وعلى هذا فلا يرد على الزوج إذا كانت المتوفاة زوجة، وإنما يأخذ فرضه فقط، وإذا كان المتوفى هو الزوج فلا يرد على الزوجة وإنما تأخذ فرضها فقط، ويرد على بقية الورثة لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فيرد عليهم، ومن لم يكن من ذوي الأرحام كالزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها فإنه لا رحم بينهم، وإنما بينهم مصاهرة وعقد نكاح، والمراد بذوي الأرحام هم الذين ترتبط بهم عن طريق الولادة كبناتك وأخواتك وبنات أبنائك وجداتك ونحو ذلك.
وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، فجدة وأخ لأم من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وابنتان من خمسة، وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فروضهم على مسألة الرد، فإن انقسم كزوج وأم وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجين كزوج وجدة وأخ لأم أصل المسألة الزوج من اثنين
على إلى آخر. المقصود من هذا هو أن أصحاب الفروض الذين أخذوا فروضهم إذا كانوا من جنس واحد وبقي بعد الفروض شيء فإنه تعاد قسمته كما كان، فإذا كان مثلا عندنا بنتين توفي إنسان عن بنتين فالبنتان تأخذن الثلثين فيكون أصل مسألتهم من ثلاثة، للبنتين اثنين والباقي يبقى. بحثنا عن عصبة ما وجدنا وعن أصحاب فروض ما وجدنا، ففي هذه الحال ماذا نعمل؟ نقول أصل المسألة من اثنين وننتهي لكل واحدة واحد، أو كان عندنا مثلا مسألة فيها أم وبنت فالأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف، فأ الأم تأخذ واحد من ستة والبنت تأخذ ثلاثة من ستة، وليس عندنا بعد هؤلاء عصبة ولا أصحاب فروض. ففي هذه الحال الباقي نعيده عليهم ونجعل أصل المسألة من أربعة: للأم واحد من أربعة، وللبنت ثلاثة من أربعة فرضا وردا. فكان أصلها في الأصل، كانت في الأصل ستة، ثم بعد هذا لما لم نجد من يأخذ بقية المال اكتفينا بالأرقام التي عندنا وهي واحد من ستة وأربعة وثلاثة من ستة، فألغينا أصل ستة وجمعنا هذه الأرقام واحد زائد ثلاثة صار المجموع أربعة. وبهذا تنتهي هذه المسألة، فتكون الأم أخذت واحد من أربعة فرضا وردا، لها السدس فرضا والباقي الزائد عن السدس يكون ردا، وكذلك البنت لها النصف فرضا والزائد عليه يعتبر ردا، وهكذا في بقية المسائل. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وكما قلت دائما ينبغي للناس أن يتذاكروا في فن المواريث لأجل أن يتعلموه ويعلموه، ولئلا ينطبق عليهم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي على الناس زمان يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يخبرهما. يجب أن يتعلم الناس أحكام المواريث وأن يهتموا بهذا الأمر وأن يجتهدوا في تعلمه وتعليمه، لعل الله تعالى أن يهيئ لهم فهم هذا الفقه العظيم الذي تولى الله جل وعلا قسمته بين عباده لئلا يحيفوا ويحدثوا قسمة تخالف المنهج الشرعي المبني على الحكمة وعلى العلم وعلى الخبرة من الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: ما هي الأسباب التي تساعد على حفظ العلوم وفي الوقت الراهن؟ نقول أهم الأسباب الإخلاص في طلب العلم، وهو أن تقصد بطلب العلم وجه الله جل وعلا، لا أن تقصد به الرياء وممارات السفهاء أو مجارات العلماء، إنما تقصد بها أن تتعلم لتعلم لتعمل. ومن أهم الأمور أيضا طيب الطعام والتقليل منه، فينبغي أن يكون طعامك حلالا، وينبغي أيضا أن لا تكثر من الأكل والشرب والنوم، وأن تتخير الأوقات التي يكون فيها الذهن فارغا لتعلم العلوم، فإن الذهن لا يستوعب إذا كان منشغلا. وبقية الأمور هي الأمور المعتادة، معنى أن الإنسان يلازم الطلب ويكرر، وأن يختار لنفسه وقتا محددا يفرغ فيه نفسه للتحصيل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا سأل يسأل عن حكم إسدال الإزار، وهل الوعيد خاص بمن جر إزاره خيلاء، أم أنه يشمل من جر إزاره ولو لم يصحب ذلك خيلاء؟ نقول ورد حديثان، أحدهما لمن كان إزاره تحت كعبه، فهذا جاء فيه الوعيد أن ما تحت الكعب ففي النار، وهذا مطلق. وجاء وعيد آخر لمن كان يجر إزاره ويتصف بالخيلاء، وهو أن الله جل وعلا لا ينظر إليه يوم القيامة. فهما حالتان للإنسان، في كل واحدة منهما وعيد، فمن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، ومن كان إزاره تحت كعبه ولو لم يكن هناك خيلاء فما تحت الكعب ففي النار. يقول: ما حكم من قطع شيئا من نبات مكة بقصد التداوي به لوجود مرض به، وماذا عليه من كفارة؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة مكة، وأنه لا يجوز أن يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط مقطتها إلا لمنشد. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على نبات الحرم إلا ما كان مثمرا فأراد أن يأخذ الثمرة، أو كان منكسرا فأخذه، أو كان يابسا، فهذه لا بأس بها. وأما بالنسبة لسؤال السائل وهو أنه يريد أن يأخذ شيئا من الأعشاب للتداوي به، فنقول: إذا كان هذا خبر ثقة أن هذا من الدواء فإنك تأخذه، لكن عليك الفدية، وهو إذا كانت شجرة كبيرة فإن فيها بدنة، وإذا كانت متوسطة ففيها بقرة، وإذا كانت شجرة صغيرة ففيها شاة، وأما إذا كانت عشبا فإنك تتصدق بقيمتها، تقدرها وما تساويه من القيمة وتتصدق بها، ولا تأخذ زائدا عما تحتاج إليه.
الحرمل
موجود كثير خارج مكة، فاتركه وخذ من خارج مكة، لا تأخذ من مكة، لا تأخذ من الحرم. إذا كان نظائره موجود بجوار الحرم فلا تأخذ، تأخذ تتجاوز الحرم بعشرة أمتار وتجده موجودا، فلا يجوز أن تأخذ ما هو موجود في الحرم. لكن إذا كان لا يوجد إلا في الحرم، هذه الحال تأخذ للضرورة. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم 6 أيام من شوال قبل صيام ما عليها من قضاء؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فلكي يصدق عليك هذا الوعد وتحصل على هذه الفضيلة، تصوم رمضان أولا وتكمل. فمن صام 6 قبل أن يصوم رمضان ما صدق عليه هذا الوعد من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صيام 6 يكون بعد صيام رمضان، والإنسان الذي أفطر شيئا من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يتمه، فإذا أتمه فإنه حينئذ يصوم 6. هذا يقول والدي له 3 أولاد، توفي أحدهم وله بنت، هل البنت هل البنت الباقي أو ترث مثل إخوتي؟ نقول الإنسان إذا توفي وله بنت وله أب وله إخوة فالبنت تأخذ النصف والباقي يأخذه الأب، وأخوة الميت لا يرثون شيئا لوجود الأب لأن الأب يحرمهم. هذا إذا كان عرض السائل للمسألة بهذه الصورة حسب ما فهمت. توفى أخوه، توفي أخوه
أخوه
أين
ترك ورادلين